بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان ثمرة بحث اجتماع الامر والنهي مرة تكون على القول المنصور وهو الجواز، فذكرنا هناك عويصة لا بد من الجواب عليها، فتلخص ان من قال بجواز اجتماع الامر والنهي لماذا يحكم بالبطلان في صورة ما اذا علم الغصبية وصلى فيها عمدا، لماذا يحكم بالبطلان؟ هذه العويصة تبقى موجودة بحسب القاعدة الذي يقول يجوز اجتماع الامر والنهي، وان الموجودة في الخارج عبارة عن عنوانين والامر والنهي يتعلق بهما. اذا يتمكن ان يأتي بالصلاة في الارض المقصوبة فيكون مطيعا وعاصيا. واذا قلنا ان الموجود الخارجي وهو احد المسالك للقول بالجواز، ان الموجود الخارجي في الواقع ليس واحدا انما هو متعدد لوجود جهتين فيه، جهة الصلاتية وجهة الغصبية، فاذا كان الموجود الخارجي متعددا وقلنا بجواز اجتماع الامر والنهي فينبغي ان تكون الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة بناء على هذا المسألة. لماذا يفتون بالبطلان في من علم بالغصب وصلى في الغصب حمدا؟ هل هناك روايات تقول بأن الصلاة المغصوب المتعمدة، الصلاة المغصوب إذا كانت عمدا تبطل؟ فنقول أن هذا النص يقيد القاعدة التي تقول بالجواز، فالعقل والصناعة والقاعدة تقول بالجواز لكن النص يقول بالبطلان. لا يوجد هكذا نص معتبر. نعم ذكرنا في قاعدة متقدمة أن الأوامر تتعلق بالطبيعة أو بالأفراد، ذكرنا هناك رواية مرسلة يذكرها في المستدرك تدل على البطلان ولم يلتزم بها أحد، فهي ضعيفة. إذن لا يوجد هناك روايات تقول أن الصلاة في المغصوب باطلة مع العلم بالغصبية. إذن بناء على من قال بالجواز لابد أن يفتي بالصحة مع العقاب مع العصيان، ولكنهم يفتون بالبطلان. هذه العويصة تبقى. الآن نتكلم عن ثمرة اجتماع الأمر والنهي إذا قلنا بالامتناع. إذا قلنا يمتنع اجتماع الأمر والنهي على عنوانين يكون مطبقهما الخارجي واحدا، يستحيل اجتماع الامر والنهي على عنوانين يكون مطبقهما الخارجي واحدا وهو مذهب صاحب الكفاية. اذا قلنا بالامتناع فما هي الثمرة؟ نقول مرة نقول بالامتناع ويصل النهي الينا، يصل النهي الى المكلف، يعني يعلم المكلف بالغصبية او كان هو الغاصب، اما ان المكلف يعلم بان هذا البيت مغصوب او هو الغاصب. فهنا اذا قلنا باجتماع الامر والنهي على عنوانين مطبقهما الخارجي واحدا، فهذا الذي يصلي في الارض المغصوبة هنا يحصل التعارض. ممتنع اجتماع الامر والنهي، اذا ممتنع يحصل التعارض. فإذا جاءنا دليلان أحدهما يأمرنا بالصلاة والآخر ينهانا عن الغصب، واجتمعت الصلاة مع الغصبية في الدار المغصوبة، حينئذ هناك تعارض، يعني أحد الدليلين لم يصدر، أحد الدليلين لم يصدر من المولى. إذا قلنا بالامتناع في هذا المورد، في هذا المورد احد الدليلين لم يصدر، اما الامر لم يصدر واما النهي لم يصدر في هذا المورد، اذا قلنا بالامتناع فيحصل التعارض. حينئذ اذا كان مرجح للامر، ان الامر فيه مرجح يقتضي ترجيح الامر، يوجد مرجح لترجيح الامر، إذن لا إشكال في صحة الصلاة، لا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع، لأنه لا يوجد إلا الأمر بالصلاة، لوجود مرجح للأمر بالصلاة ولم يصدر إلا واحد، والمرجح لهذا إذن لا يوجد نهي في هذه الصورة، في هذه الصورة لا يوجد نهي عن المغصوب، لا يوجد نهي عن التصرف بالمغصوب، إذن لا يوجد إلا أمر واحد فلا إشكال في صحة الامتثال بالمجمع، لأن الفرد الخارجي صار مأمورا به ليس إلا، ويكون مجزيا سواء كان هذا الواجب عباديا كالصلاة أو توصليا. خذ لي هذه العباءة ولا يجوز لك أن تخيطها في المغصوب، لا تتصرف في المغصوب، فإذا خاطها في المغصوب وقدمنا جانب الأمر الخيار لمرجح، لأنه في تعارض دليلين، إذا كان هناك مرجح لأحدهما تقول هو الصادر، فإذا كان مرجح للأمر لم يوجد إلا الأمر وقد امتثلناه، ونهي لا يوجد في هذه الصورة، سواء كان هذا الأمر الذي رجحناه تعبديا أو توصليا. لكن إذا قدمنا جانب النهي لمرجح، مثلا نقول لا تغصب عموم شمولي، صلي عموم بدلي، يعني صلي اما هذه الساعة او الساعة الثانية او الساعة الثالثة او الساعة الرابعة، فهنا جاء امر بالصلاة وجاء نهي عن الغصب وقد اجتمع في مورد ومطبق، وقلنا بالامتناع يعني لم يصدر الا واحد، اذا تعارض، من هو الصادر؟ يقول يوجد مرجح للنهي، لأن لا تغصب شمولي، يعني لا تغصب في هذه الساعة وفي هذه وفي هذه وفي هذه، فهو عموم شمولي. أما صلي يعني صلي في أي ساعة أو في تلك الساعة أو في تلك الساعة، فعموم صلي عموم الآن بدري، فقدمنا جانب النهي حينئذ، إذا قدمنا جانب النهي يعني لا يوجد إلا نهي عن التصرف في هذا المقصود، يعني نهي يعني لا يوجد امر بالصلاة اذا قدمنا جانب النهي، فحينئذ في صورة العلم والعمد اذا كان الواجب عباديا فلا اشكال من بطلان، يعني لا يوجد الا نهي قدمنا جانب النهي، يعني فالمجمع هذا المجمع للصلاتية والغصبية يكون محكوما بالتحريم ولا يمكن ان يكون محكوما بالوجوب، بوجوب الصلاة للتضاد بين الأحكام، للتضاد بين الأحكام. إذن هذا الموجود الخارجي إذا قدمنا جانب النهي وهو حرام ولا يمكن التقرب بالحرام، إذن هذا الإنسان تصرفه حرام ما يقدر يصلي، لا يوجد إلا نهي، يعني تعارض امتناع الاجتماع لا يوجد إلا نهي، إذن هذا الإنسان لا فقط يحرم عليه الغصب ولا يوجد أمر بالصلاة، فلم يخرج عن عهدة الواجب، لم يخرج عليه وجوب الصلاة، لأن الواجب ليس بمطلق الصلاة، هنا ما في أمر بالصلاة، الواجب الذي هو مأمور بالصلاة يقولوا له صلي، وكان يمكنه أن يصلي في الحرام في الصحان في المسجد، إجى في المغصوب صلى، هنا ما في أمر بالصلاة، هنا ما في حتى لا صلى، هنا بس نهي، لأنه يمتنع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي، إذا هذا العمل حرام فهو مأمور بالصلاة في غير هذا المورد، إذا يبقى وتبقى عهدته مكلفة بالواجب، لأن الواجب ليس بمطلق بحيث يشمل هذا الفرد، فإذا لا يوجد إلا نهي، فإذا كان عمله صلاة عبادية ولا عملي يكون عمله غير مجزي، وإذا اعتقد الإجزاء فلا يكون مشرعا أيضا، تكون حرمة ثانية، حرمة التشريع. أما إذا كان الواجب توصليا، أما إذا كان الواجب توصليا الواجب توصلي وقدمنا جانب النهي. الواجب توصلي وهو الخياطة، خياطة الثوب، ولا تتصرف في الأرض المصوبة وخاطب في الأرض المصوبة. فالواجب توصلي هنا الانتزاع بالخياطة، الانتزاع بالخياطة عن الوجوب موقوف على إمكان إحراز الملاك، متوقف على إحراز الملاك في المجمع، وإلا عمله محرم إذا قدمنا جانب النهي، عمله محرم. فإذا خاطر العباءة في المغصوب عمله محرم، أما يكون مجزئا يستحق الأجرة. نقول هنا الانتزاع موقوف على إمكان إحراز الملاك في المجمع، أنه أكو ملاك وجوب الوفاء بالخياطة، أكو ملاك وجوب الوفاء بالخياطة، لكن من أين نحرز الملاك؟ المشكلة هنا أن الملاك لا يحرز بالأمر، وقلنا هنا لا أمر، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وقدمنا جانب النهي، يعني ما أكو أمر في المجمع. فتقول إذا أحرزنا الملاك تكون الخياطة مجزئة ويستحق عليها الثمن، إذا أحرز الملاك. لكن لا يمكن إحراز الملاك كما تقدم، لأن الملاك لا يحرز إلا عن طريق الأمر. طيب، هذا كله ثمر على الامتناع، ووصل النهي على إلى المكلف، فصار تعارض بين صلي ولا تخصب في هذا المجمع، في هذا المجمع، لأنه امتناع. فإن قدمنا جانب الأمر لا يوجد إلا أمر، فصلاته صحيحة 100%. إذا قدمنا جانب النهي فالعمل حرام، ولا يجزي الحرام عن الواجب، فيكون الامر بالصلاة في غير هذا المورد، هذا اذا وصل النهي الى المكلف. اما اذا لم يصل النهي الى المكلف، قلنا باجتماع الامر والنهي ولم يصل النهي الى المكلف لجهل قصوري، هذا الجهل القصوري يعني غفلة، يعني نسيان، يعني جهل بالموضوع، يجهل ان هذا غصب، او يجهل بالحكم، يدري بغصب ما يدري ان الصلاة في المغصوب تصرف وحرام، ما يدري. فاذا الجهل القصوري يشمل الغفلة ويشمل النسيان ويشمل الجهل الموضوعي، يعني يجهل الغصب ان هذا مغصوب، او يجهل حكم المغصوب بحيث يكون جهله عذرا، بد واحد مغفل ناسي لا يعرف شيئا من العلم، فلا انه اذا صلى في المغصوب ثواب اكثر، لانه حريص على الصلاة فيؤديها حتى في المواطن العشرة، فلا انه اثوب فيكون جهله عذرا. هنا اذا قلنا بامتناع اجتماع الامر والنهي ولم يصل النهي الى المكلف، ما يدري هذا حرام، ما يدري هذا غصب، اذا ما يدري هذا حرام، ناسي يعني ما وصل اليه النهي، غافل يعني ما وصل اليه النهي، النهي لم يصل. طيب هنا المشهور حكم بصحة الامتثال والاجتزاء، مع انهم قائلين هؤلاء قائلون بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي امتناع، فقالوا اذا لم يصل النهي الى المكلف لجهد قصوري، وصلى في الارض المغصوبة، قالوا صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، عبادته صحيحة، اعتكافه صحيح اذا اعتكف في المغصوب، ولم يصل اليه النهي لجهل، لم يصل اليه النهي لجهل قصوري، قالوا صلاة صحيحة. فمن قال بالامتناع من اجتماع الامر بالصلاة والنهي عن الصلاة في المغصوب ثم لم يصل اليه النهي، الذي يقول بالامتناع، امتناع اجتماع الامر والنهي على عنوان مطبقهما واحد، ولم يصل اليه النهي عن التصرف في المغصوب الواقعي لجهله بأن هذا مغصوب، أو يجهل حكمه، أو ناسي للغصب، فقد قال المسؤول بصحة الصلاة فيما لو وقعت في المغصوب. مشهور قال، هذا بعض الأصوليين قال مشهور قال، سيد الخوي قدس سره يقول لم نر فرد بمخالف يقول بفساد الصلاة في هذا المورد. ممن قال بالامتناع امتناع اجتماع الامر والنهي وصلى بالمخطوب لكن لم يصل اليه النهي ولم نفر بمخالف يقول بفساد الصلاة. كلهم يقولون ماذا؟ بالطعام. ونقل عن مفتاح الكرامة في بحث الوضوء في الماء المغصوب. ما الوصول يقول لا تتصرف. وضوء يقول توضأ. فإذا توضأ وضوء عنوان. لا تصرف عنوان. لكن المطبق ماء مغصوب. فتوضأ به فالمطبق واحد. نقل سيد اخوي عن مفتاح الكرامة في بحث الوضوء في الماء المغصوب. المجهول غصبيته. يعني لم يصل النهي الينا. نقل دعوى الاجماع على عدم القول بالفساد. ما حد قال بالفساد. كلهم قالوا بالصح. هذا معهم عويصة. هنا ايضا عويصة. عندنا مشكلة هنا. قال القول بالصحة. وقع موردا للاشكال الذي طرحه صاحب الكفاية. تقولوا صحيح. تقولون يمتنع اجتماع الامر والنهي. امتناع هنا في الوضوء بالماء المغصوب الذي لا اعلم النهي. هنا ما يصير امر نهي. وقدمنا جانب النهي. قدمنا جانب النهي. مشكلة هنا اذا قدمنا جانب النهي. اذا قدمنا جانب الامر. هوب. لا. بس امر. صلاة صحيحة. الوضوء صحيح في الماء المغصوب. كلام اذا قدمنا جانب النهي هنا تعارض اصل بناء على الامتناع. اذا تعارض اصل وقدمنا جانب النهي اذا لا يوجد امر يقول توضا او يقول صلي. لا يوجد امر في هذا المجمع. لا يوجد امر. اذا الامر بالصلاة والوضوء في غير هذا الماء. في غير هذا المغصوب. الامر بالوضوء والامر بالصلاة في غير هذا الماء المغصوب او البيت المغصوب. فلماذا قالوا بالصحة مع انه لا امر والموجود نهي. فلماذا قالوا بالصحة. فالاشكال الذي ذكره صاحب الكفاية ونسميه عويصة على هذا المبنى هو هذا. إذا كنت أيها المجتهد الأصولي ترى امتناع اجتماع الأمر والنهي وقد وقع التعارض بين دليل الأمر بالوضوء ودليل لا تغسل الماء ولا تتصرف في الماء. دليل صلي. دليل لا تتصرف في البيت المغصوب. وقدمنا جانب النهي. قلنا يا بقى النهي يقدم لأنه شمولي. بين الامر شنو؟ بدلي. عموم النهي شمولي. عموم الامر بدلي. اذا مع تقديم جانب النهي لا يصح الامتثال بالمجمع سواء وصل النهي الي او لم يصل. لان التعارض حقيقي. يعني لم يصل احدهما. وقلنا المصادر هو الامر. الصادر هو النهي. لان عمومه شمولي. اذا لا يوجد الا نهي. لا يوجد الا نهي. فاذا جئت بالشيء المنهي عنه يصير عبادة. اذا توضأت هذا الماء يصير وضوء. ماكو الا نهي. لا يوجد امر بالوضوء. امر الوضوء صار مقيد بغير هذا المورد. فكيف اذا توضأت في هذا الماء يكون وضوء صحيح مع انه لا يوجد الا نهي. فكيف صدر التفصيل من المشهور؟ قالوا اذا وصل النهي الينا عن التصرف في الماء المغصوب وقدمنا جانبا. اذا وصل النهي الينا قدمنا جانب النهي. الوضوء والصلاة باطلة. اذا لم يصل النهي الينا فالوضوء والصلاة صحيحة. قدمنا جانب النهي لكن لم يصل الينا. يعني في المسألة الاصولية نقول نقدم العموم الشمولي على العموم البدلي. وهنا لا تتصرف عمولة شمولي. لكن لم يصل الينا النهي. جهلنا بالحرمة. لم يصل الينا النهي. لماذا افتوا بالصحة؟ هذه عويصة. هذه خلاف المبنى الأصولي. فالمشهور الذي قال بالامتناع فيما لو قدمنا جانب النهي، امتناع يعني يصدر يعني الصادر احد الدليلين، قدمنا جانب النهي، الصادر فقط لا يتصرف بالماء المغصوب، لا يتصرف بالارض المغصوبة، فاذا توضا بالماء المغصوب او صلى ما سوى امر بالوضوء والصلاة، ما سوى امر، كيف يكون صحيحا؟ حتى اذا كان النهي لم يصل الينا، لأن التعارض بينهما حقيقي، سواء وصل النهي أو لم يصل تعارض أكو، وصل النهي إلينا تعارض تكون الصلاة فاسدة، لم يصل النهي إلينا الصلاة فاسدة، لا يوجد إلا نهي، يعني جئنا بصلاة في غير وقتها باطلة، مثل ما لو صليت قبل الظهر ماكو أمر، فكيف إذا كان الصلاة قبل وقتها منهي عنها مثلا بعنوان آخر؟ هذا هو الإشكال. وقد أجاب عنه صاحب الكفاية، قال التضاد بين الأحكام هو في مرحلة فعلية الأحكام، يعني من يوصل الأمر إلي ويوصل النهي إلي يصير تضاد، يبعثني الأمر إلى الصلاة، ينهاني النهي ويمنعني النهي من التصرف في الأرض المغصوبة، إذا وصل الأمر إلي ووصل النهي إلي حينئذ صار تضاد في الأحكام. فالتضاد في الأحكام هو في مرحلة فعليتها بعثا أو منعان، والحكم ما لم يصل إلى المكلف، النهي ما وصل إلي، والنهي الذي لم يصل إلي، الحكم الذي لم يصل إلي لا يكون فعليا، حينئذ ماكو تضاد، لأن النهي إذا وصل إلي والأمر وصل إلي صار تضاد وصار تعارض، فإذا قدمنا جانب النهي تكون الصلاة باطلة، أما إذا النهي لم يصل إلي فماكو تضاد، لا يوجد تضاد، إذا لم يكن تكون الحرمة أو النهي واصل إلي فهي باقية الحرمة في مرحلة الإنشاء لا الفعلية، فلا تضاد الوجوب، وحينئذ تقع الصلاة صحيحة، يقع الوضوء صحيحا لفعلية الأمر وإمكان التقرب. هكذا أجاب صاحب الكفاية، إلا أن هذا الجواب باطل، لأننا إذا آمنا بالتضاد بين الأحكام فهو لا يختص بالوصول، وصول الامر والنهي اليه، حتى لو لم يصل الامر ولم يصل النهي اليه نقول بين الامر والنهي على شيء واحد تضاد، وصل اليه او لم يصل، هذا حكم عقلي، اذا امنا بالتضاد بين الاحكام فهو لا يختص بالوصول لوجود التضاد بين الاحكام بلحاظ المبادئ، مبادئ الحكم حب وبغض، يعني المولى هم يحب هم يبغض شيء واحد، احنا قلنا ان التضاد بالاحكام في المبادئ وفي الامتثال، كيف نمتثل اذا كان يحب شيئا ويبغض شيئا؟ اذا كان في الامتثال النهي لم يتفعل لانه لم يصد، ففي المبادئ شلون؟ ان الله هم يحب الوضوء بالماء المغصوب ام يبغض؟ في المبادئ اكو تضاد، فيقول الأحكام لا تكون متضادة إلا بوصولها، باطل، لأن التضاد بين الأحكام في المبادئ حب وبغض المولى، فيمكن أن يحب الوضوء بالماء المغصوب ويبغض الوضوء بالماء المغصوب، ما يمكن، لأنه تصرف في المغصوب، ما يمكن. إذن قوله بأن التضاد يكون في مرحلة فعلية الأحكام هذا غلط، بل التضاد موجود حتى في غير مرحلة فعلية لوجود التضاد في مبادئ الحكم وهو حب وبغض. طيب إذن هذا جواب صاحب الكفاية لم يكفي، نقول نحن لنا أن نقول، نقول مع الجهل بالحرمة بناء على الامتناع والجهل بالحرمة، الجهل القصوري لم يصل إليه الناس، مع الجهل بالحرمة يكون الامر موجودا، صلي وعموم بدني، صلي في هذا المكان او هذا او هذا او هذا، يكون عموما أدبي. فمع الجهل بالحرمة يكون الأمر موجودا، وهذا الأمر يرخص في كل بلد من أفراد الصلاة، فنتمسك بإطلاقه حتى في هذا المورد الذي تجهل حرمته وهو الصلاة المفروض. نتمسك بإطلاقه حتى في هذا المورد، نجهل الحرمة، نتمسك بإطلاق صلي البدني في هذا المورد الذي نجهل حرمته، هو حرام واقعي نجهله، هذا حل بالإشكال، هذا حل بالإشكال. نقول الأمر بالصلاة إطلاقه بدني، ومعنى ذلك يرخص في الصلاة في كل مورد من الموارد الخارجية، فلنتمسك بإطلاقه في وجودي في هذا المورد الذي هو ماذا؟ حرام واقعا ولم يصل إلي النهي، حرام واقعا ولم يصل إلي النهي، نتمسك به. هاي أولا نقول هكذا، أو نقول نعم لحظة، أو نقول كما قال صاحب الكفاية أيضا، مع الجهل بالحرمة يمكن للمكلف أن يتقرب بالأمر، إذا جهلنا الحرمة هذا الأمر راح صلي وتوضأ، يمكن للإنسان أن يتقرب بمتعلقه فيأتي بالصلاة ويأتي بالوضوء ويتقرب. لماذا؟ لأن لا يعتبر في صحة العبادة إلا أولا اشتمالها على ملاك الأمر، ملاك الأمر موجود، أفرض أمر هنا موجود، اشتمال العبادة على ملاك الأمر وإن كان التقرب بها، وكلاهما هنا حاصلان في صورة الجهل بالحرمة. إذا نجهل بالحرمة نقول ملاك الأمر هنا موجود ويمكن التقرب،
أمر ما
أفرض أمر ما أفرض، لكن صحة العبادة تحتاج إلى شيئين، أفرض أمر ما أفرض هنا، أفرض أمر ما أفرض تحتاج إلى شيئين، وجود الملاك، اشتمال العبادة على الملاك، وصحة التقرب، وكلاهما حاصلان في صورة الجهل بالحرمة. هذا الرد الأول. والرد الثاني، انتبه، الرد الثاني طبعا قاله صاحب الكفاية، هذان الجوابان بناء على الامتناع والتضاد بين مبادئ الوجوب والحرمة، بناء على الامتناع والتضاد بين الوجوب والحرمة، تجعل احد الحكمين غير صادر من المولى، سواء علمنا بالنهي ام لا. فان لم يكن تسميح بالنهي، هذا الكلام صحيح، لكن كلامنا رجعنا النهي، هذا الجواب الاول والثاني لا يأتي، لاننا رجعنا النهي، يعني هنا ماكو امر، رجعنا النهي، فالكلام هو في صورة ترجيح النهي، وحينئذ لا يوجد إلا النهي، لا يوجد إلا النهي على مبنى الامتناع، وحينئذ كيف حكم المشهور أو الكل بالصحة مع أنه لا يوجد إلا النهي، نهي موجود، فأنت تقول هذا الفعل هو نهي موجود، نهي عن الوضوء بالماء المغسول أو نهي عن الصلاة، تقول هذا نهي موجود واقعا، تقول لا أعلم النهي، فالفعل مشتمل على الملاك ويصح أن نتقرب به، كيف يصح أن تتقرب بالمبغوض الواقعي؟ مبغوض واقعي ما موجود إلا نهي، كلام قدمنا جانب النهي، كلام في تقديم جانب النهي جت العويصة، تعارض بين الأمر والنهي، وقلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي، مع هذا يقولون إذا صلينا الصلاة صحيح وجهلنا النهي، لكن نحن قدمنا جانب النهي.
ملاك
ترى ما موجود، لا ما كل نهي. ما كل نهي.
حتى ملاك محبوبية ما تناقض طبعا.
نعم إذا قلنا تساويا أو قدمنا جانب الأمر، نعم هنا لا يوجد إلا أمر، أو تساويا تساقطا لا أمر لا نهي. أما إذا قدمنا جانب النهي، إذا قدمنا جانب النهي يعني هذا مبغوض واقعي. كيف اتقرب بالمبغوض الواقعي الى المولى ويكون صحيحا؟ كيف اتقرب بالمبغوض الواقعي؟ اذا الجواب هذا الذي قلناه نحن الاول وقاله صاحب الكفاية، هذا لا يشفع لصحة الصلاة، لا نصعد في هذه الحويصة. نقول شيئا ثالثا لنراه هل يدفع في صحة الصلاة. نقول مع الجهل بالحرمة فلا إشكال في إمكان التقرب من قبل المكلف بعد التعارض والتساقط. نقول تعارض الأمر والنهي ولا يصح إجراء فتساقط، فحينئذ نقول مع الجهل بالحرمة والتعارض والتساقط الواقعي، ونحن نجهل بالحرمة لكن تعارض واقعي وتساقط واقعي حصل، فيمكن التقرب من قبل المكلف. حينئذ تجب، حينئذ هل تجب الصلاة مرة ثانية؟ نقول لا، براءة، نشك في أصل تكليف فمجرى البراءة. إذا الصلاة صحيحة.
بأي شيء
يتقرب بصلاة ملاكها موجود، أمر ماكو، لأن الأمر مع لا تقصد تعارض في هذا الموضوع فتساقط. أمر لم يصل إلي النهي، صار تعارض بين الأمر، خلي ولا تقصد، لا تتصرف. تعارض تساقط. إذا تساقط نقول هاي صلاة ملاكها موجود، ماكو أمر، ملاكها موجود. نتقرب بها. فتكون الصلاة صحيحة. هذا الكلام ايضا باطل. لماذا؟ لان اهل كلامنا لا في هذا المورد، في صورة تقديم جانب النهي وترجيح جانب النهي، مو انه تعارض تساقط. التعارض موجود بين الامر في صلي والنهي في لا تقصر، وقدمنا جانب النهي لمرجح كثون عمومه شموليا، مو انه تعارض تساقط، ما اكو تساقط. تقديم جانب النهي لأن عموم شمولي. هذا كي يقولون أنه إذا المولى ما يقدر يأمر بعبادة لمانع، ما يقدر يأمر لأن هذا الأمر معناه تساقط، فيبقى ملاك هذا العمل جيد موجود إذا أحرزنا. أكو كلام أنه من أين يحرز هذا الملاك؟ لأن الملاك لا يحرز إلا بالأمر، أمر ما أكو. لكن من قال لأننا نتمكن أن نحرز الملاك؟ يقول ملاك الأمر موجود، أمر ما أكو، ويمكن التقرب به. الكلام نحن ليس في هذا المورد، كلام فيما إذا تعارض وقد ورجحنا جانب النهي لأن عموم شمولي لا في صورة التعارض والتساقط، إذا هذا أيضا لا يفيد. اكو بيان اخر لصحة الصلاة، الظاهر انه لا يسع المجال لذكره. هذا البيان الرابع غير بيان صاحب الكراية الاول، في خمسة بيانات كلها لا تنفع في تصحيح الصلاة اذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي كله. فتبقى هذه الحويصة، الجواب الخامس سوف نذكره غدا، تبقى هذه الحويصة على هذا المسلك. من قال بالامتناع يأتي بالفقه، يعني إذا قال بامتناع الأمر والنهي على مطبق واحد يعني تعارض، وقدمنا جانب النهي، فكيف يقول بصحة الصلاة إذا لم يصل النهي إليه؟ تبقى هذه الحويصة على هذا المسلك، فتكون عندنا حويصتان. حويصة أولى على مبنى الجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي. لماذا يفتي الفقهاء بالبطلان إذا صلى عمدا في الدار المخصوبة؟ وهو يقول بجواز الاجتماع، بس القاعدة أنه صلاة صحيحة وعاصي. أما إذا قلنا بالامتناع ولم يصل النهي إلينا، لكن قدمنا في هذه المسألة الأصولية جانب النهي لمرجح وهو كونه شمولي، هنا قالوا إذا كان قاصرا معذورا غافلا ناسيا لا يعلم بالغصرية لا يعلم بحكمها، يعني لم يصل النهي إليه، هنا إلى صلاة تكون صلاة صحيحة. بينما إذا قدمنا جانب نهي ينبغي أن تكون الصلاة باطلة. هذه محويصة على مسلك الامتناع، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.